عليك الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خالق الانفس وبديها ومبدعها وهاديها واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله لي ولكم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المقدر وأن يسقينا بيد حبيبنا شربة هنيئة مليئة لا نظمأ عليها أبدا وأن يجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى. آمين رب العالمين. عباد الله، عودا إلى موضوعنا، إلى موضوع العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله. وكنا قبل أن نبدأ في هذه العقيدة أشرنا إلى أن بمشيئة الله جل وعلا سنعيش مع تمهيد حول هذه العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة. وبدأنا هذا التمهيد في درسنا الماضي لماذا التوحيد، وقلنا إنه الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولن تدخل هذه الأمة في دين الله إلا إذا دخلت وراء النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمن الباب الذي دخل منه المعصوم وهو باب التوحيد على الأمة أن تدخل وراء نبيها، فإذا دخلت من غير الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في دين آخر، والله جل وعلا لا يقبل إلا دينا واحدا ختم به الرسالات وهو ما جاء به النبي المعصوم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا أشار ابن القيم رحمه الله أن هذا التوحيد وهذه الكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة من أجلها أقام الله السماوات والأرض وخلق من أجلها العباد وأرسل رسله وشرع شرائعه وأنزل كتبه، وبها تقاسمت الخليقة إلى مؤمنين وإلى كفار وإلى أبرار وإلى فجار، وعليها قام سوق الجنة ونصبت لأجلها الدواوين ونشرت لها أيضا الصحف يوم أن نلقى الله رب العالمين جل وعلا. لذا يقول رحمه الله: فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين. المسألة الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ والمسألة الثانية: ماذا أجبتم المرسلين؟ فما من عبد كلفه الله جل وعلا إلا ويسأل، من الإنس والجن يسأل عن هاتين المسألتين. لا تزول قدم عبد حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فيقول رحمه الله: وأما الجواب الأولى فلا يتحقق
إلا بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وعملا وقولا وانقيادا. وأما جواب الثانية فبتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا تصديقا انقيادا وطاعة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والتسليم. فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هاتين المسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ والعبادة في كلام الله كما قال عبد الله بن عباس قال رحمه الله: كل عبد الله في القرآن بمعنى وحد الله جل وعلا. ولذا قال في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فالسؤال الأول الذي يطرح على الخلق جميعا: ماذا كنتم تعبدون؟ ولا يتأتى الجواب إلا بتحقيق لا إله إلا الله. تحقيق لا إله إلا الله، نعم، قولا عملا تصديقا انقيادا طاعة لله جل وعلا. وأما جواب الثانية فلا يتأتى إلا بتحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتصديقا وانقيادا وطاعة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هنا قلنا: لماذا كانت العقيدة ولما بدأنا بها؟ كنا بدأنا بها لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها، وهي مدخل هذا الدين. وقلنا هي بدء الأمر ومنتهى الأمر، فهي ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الأنبياء من قبل سيد ولد عدنان إلى النبي المعصوم. ما من نبي إلا ودعا قومه إليها. ولذا قلنا هذا هو الأصل، لأن أشرنا في درسنا الماضي إلى أن العلوم علوم الدين إما علوم أصول وإما علوم فروع. فعلوم الأصول أصلها توحيد الله جل وعلا، فالعبد لا تزول قدمه حتى يسأل عن هاتين المسألتين. وقلنا هي بدء الأمر ومنتهى الأمر، فبدأ به النبي كما بدأ به الأنبياء من قبله: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجعلها ختام الأمر، لذا قال في حديث معاذ بن جبل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صلى الله على سيد الأمة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا أجمعين. فلما كانت هي بدء الأمر ومنتهى الأمر، دخل من الباب يخرج من نفس الباب، باب معرفة الله الذي أشار إليه المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله فيما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفوا ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الباب معرفة الله جل وعلا، والله يعرف من توحيده. ولذا نقول في صلاتنا: إياك نعبد. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله: وقدم كاف الخطاب على مهمة العباد إياك ك، بتخاطبوا النعم لأن تعرفوا قبل ما تعبدوا، حتى يتعلم العبد أدب العبودية مع رب البرية جل وعلا. إياك نعبد، فجاءت مهمة العباد بعد تعريف الخلق للخالق، بعد أن إياك بكاف الخطاب، وجاءت المهمة بعدها نعبد. فقال رحمه الله: فقدم الخطاب على العبودية حتى يتعرف على البرية، فإذا عبدوا اتعلموا أدب العبودية مع الله. ولذلك تجد الناس في عبوديتهم لله جل وعلا شتى متفرقين، فإذا وقف الواحد منهم بين يدي الملك العلى جل وعلا في صلاة وجدته لاهيا ساهيا غافلا. لما؟ لأنها عبودية من غير معرفة. وأشد ما في هذا الأمر أن الجهل بالله أحد أركان الكفر بالله، وهذا ما أشارت إليه آيات التنزيل في قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لا يعلمون جهلا. فمن جهلهم كفروا بخالقهم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فجهلهم بالله جل وعلا دفعهم إلى التجرؤ على الله والكفر به. وقال الذين لا يعلمون لجهلهم تجرؤوا على خالقهم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، فكفروا بالله جل وعلا. وقد أشار ابن القيم إلى هذا المعنى في كتاب فوائده رحمه الله. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حينما بعثه كما جاء عند الشيخين: سأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج، أخبرهم بعد المعرفة. فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم فأخبرهم كما جاء عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فقلنا أيضا من الأصول التي دفعتنا إلى تدريس عقيدة أهل السنة والجماعة من الأمور أيضا أن هذه العقيدة هي محل قبول الأعمال، فلا تقبل الأعمال إلا بتوحيد الله جل وعلا، لا قبول للأعمال إلا بالإيمان. لذا كان الشرك في التوحيد، هذا الشرك أشرنا إليه في درسنا الماضي وقلنا إن عدم الشرك بالله شرط لصحة التوحيد، فإن أشرك أحبط الله عمله. فالأعمال لا تقبل إلا بتوحيد الله جل وعلا. أشرك بالله، قال لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا محمد أخبرهم وقل لهم ولئن أشرك ليحبطن عملك. يا محمد قل لهم كما جاء في الحديث قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشريكين. فلا قبول للأعمال إلا بمسألة الاعتقاد، فإن دخل الاعتقاد دخل الاعتقاد شرك بالله أحبط الله الأعمال. لذا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقلنا أن حبر الأمة قال وهي في أهل الابتداع في الاعتقاد، أهل الابتداع في العبادة، أهل الابتداع والأهواء، أهل الزير، قال نزلت فيهم الآية فليست في المشركين فحسب. فإن أهل الابتداع يعتقدون بصحة بدعتهم، كل صاحب بدعة يعتقد أنه على حق، والحق ما جاء به سيد الخلق. يرجع تنازعنا نرجع إلى الله ورسوله؟ لا، كل صاحب بدعة يعتقد أنه على حق. ولذا قال الحق يحسبون، والحسب بمعنى الاعتقاد، فالحسب قد يأتي بمعنى اليقين وقد يأتي بمعنى الظن، فالحسب بمعنى الاعتقاد يعتقدون أنهم يحسنون صنعا. كل واحد يفتكر إن نفسه صح، تجي للدراويش يقول لك ايوه بزياره لسيدي فلان بالدنيا وما فيها،
معتقد كده، فكل صاحب بدعه يعتقد في بدعته يحافظ ويحاربها. يا جماعه الاصل في الشرع الرجوع الى المعصوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قلنا ان ائمه السلف اشاروا الى هذه الايات وتلك الاحاديث وانه لا قبول اعمال الا بتوحيد الله جل وعلا. من هنا قلنا لا بد ان تكون العقيده اولا واخرا. ولذلك اشرت وقلت ان النظر في كلام الله جل وعلا يجد سمات القران المكي كما اشرنا في هذا المكان اثناء شهر رمضان، قلنا يتميز بالطابع العقائدي ليعالج قضية عقيدة. ليه؟ لأنه بيزيل بذور جاهلية يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالقرآن المدني نزل جهاد، نزل صلاة، نزل زكاة، نزل الله عبادات، نزل عبادات، نزل لقلوب فهمت العقيدة. فلما فهمت مسألة الاعتقاد سهلت عليها العبادة. لكن حينما لا تفهم مسألة العقيدة تجد العبادة حملا ثقيلا على الأمة. لو فهمت العقيدة التي فهمها المعصوم لهذه الجاهلية ومهدها لأن تتحمل تكليفات الله جل وعلا، فلما جاءت حتى التكليفات من عند الله عرفت أن التكليف من الله تشريفا لهذه الأمة، عندها استقبلت تكليف الله وهي منشيعة الصدر. ولذا كان ابن مسعود كما روى عنه الحافظ ابن كثير في مقدمة كتابه تفسير العظيم للحافظ رحمه الله، كان يقول كل نداء في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا ارعها أذنك، فتح ودانك أوي، ففتح لها وداني ليه؟ إما أن تكون لأن ده نداء إلا عقد بين المخلوق وبين الخالق. العقد مبني على الإيجاب والقبول. الإيجاب منك أنت، هو بدأ يعرض ما أرسله وأنت أقبلت على المسألة برغبتك، جيت المسألة برغبتك. لما دخلت برغبتك ولما قلت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ففتحوا ودانك. يا من دخلتم في عقد مع الله مبني على الإيجاب والقبول، الحق جل وعلا قال انت دخلت معايا في قضية الايمان، طب خد شروط العقد بقى، فاما ان يكون امرا او يكون نهيا، يبقى جاي الامر والنهي من خلال العقيدة. يا ايها الذين امنوا يبقى جاي من خلال عقيدة. طيب العقيدة فيها دخل، مش هتستقبل الامر ولا التكليف استقبالا كما استقبله اصحاب النبي المعصوم. لذا تجد هذه الامة ظلت على عقيدة السلف حتى دخلتها الشيعة والتصوف والبلاء الذي ادخل في عقيدة الناس ما بين مؤولة وبين محرفة وبين مصحفة وبين مكيفة وبين معطلة وبين مجسمة. ودخلت الامور على امة سيد الوجود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسكتت عرض هذه الامة وصارت كما نرى الى دويلات. ولا يمكن لهذه الأمة أن تتوحد إن توحدت عقيدتها. تبطل كذب بقى عشان تقول لي إن إحنا عايزين وحدة. وحدة إيه؟ مش ممكن أمة تتوحد، أمة عقيدتها في ربها شتى، أمة عقيدتها في ربها مختلفة، ما بين عقائد متعددة هنا أو هنالك، هل هذه تتوحد؟ لا يمكن. ولذا عمر رضي الله عنه في تفسير عمار بن منصور لما قال كيف تختلف هذه الأمة، بدأ الأمر قال إيه؟ قال وربها واحد ونبيها صلى الله عليه وسلم وقبلتها واحدة وكتابها واحد، طب تختلف ليه؟ قال له أيوه، يجوا بعدنا أناس يتأولون كلام الله جل وعلا، احنا عرفنا فيما نزل وفيما نزل، جتنا العقيدة الصافية وتركنا عليها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما جتنا كده كنا عارفين دي نزلت في مين ودي جت فين ودي راح منين ودي جاي. أي قوم من بعدنا يتأولون كلام الله، قال أحد دلساء عمر رضي الله عنه قال فإذا تأولوا اختلفوا وإذا اختلفوا اقتتلوا. فنهره عمر لكن سرعان ما استحسن قوله، فإن الاختلاف يؤدي إلى الاقتتال، لذا سأل عنه فاروق الأمة فيما بعد ذلك. إذا الشاهد الحق لما يجي يكلف بيكلف عن قضية اعتقاد. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان قول وتصديق وعمل وإقرار وإذعان ومشي وراء سيد ولد عدنان. لما يبقى القضية مكتملة القلوب هتتلقى أوامر الواحد المعبود. أول ما أقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، تستقبل القلوب بقى، ترفض الأمور رفضا باتا بكل ما يأتي إليها، ترفض. ليه؟ لأن عندها عقيدة مخاطبة من خلال إيمان، من خلال العقيدة. وده اللي خلى ابن المسعود كما أشرنا فيما رواه الحافظ قال له لما تسمع النداء فتح ودانك يا أمر يا نهي. والأمر قال يا سيدي نقرب المسألة، لو أن الأمر صدر من كبير قومي قريب لقلبك محبوب لديك كويس، هتقول يا والله لو قال لي شيل الجبل لروح اشيل منه لغايه ما اموت. ده تكليف وتشريف. لما يجي الكبير الغفير بتاعه يقول له هات لي سندوتش، يا فرح يجري راح فين؟ راح سندوتش. سبحان الله، ده مخلوق ولله المثل الاعلى، ده مخلوق خدت تكليفه على تشريف. طب انت لم امن وعندك عقيدة خالصة، استقبل التكليف بقى من مقتضى ايمانك بالله. ليه؟ قال لان ما اقتحمش عليك في قضية الايمان، هو سبب في قضية الايمان واعطاك حرية. انت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما دخلت عليك واقتحمت في قضية الايمان وجعلها مبنية على الاختيار يبقى انت اللي دخلت في العبد. وألم دخلت في العقد بقى استقبل موجبات العقد متطلبات العقد بقى، افعل هذا الامر. ده تشريف لي. ليه؟ قال ايوه تشريف، لاني مكلف من الواحد الجليل جل وعلا. لا تفعل هذا الامر برضو تشريف لي. ليه؟ قال لاني مكلف من الواحد جل وعلا. والتكليف قال لمصلحة العباد ولا ينفع المليك الاعلى ولا يضر المليك الاعلى، لكن يرضاه لعباده. لكن المصلحة رجع لمين؟ للمكلف. المصلحة رجع لمين؟ للمكلف. يبقى لما يجي القرآن يخاطبنا ويقول بخاطبني بقضية الاعتقاد، ايوه. لما يجي يكلف قال يكلف بعد عقيدة. ولذلك تجد بعد النداء بقضية الايمان تكليف. ومع هذا نجد ان القرآن المدني، مع ان اشرنا الى ان القرآن المكي تميز بطابع نزع بذور الجاهلية، معالجة قضية العقيدة سواء في قضية الألوهية، قضية النبوات، قضية الغيب، القضايا الثلاثة عالجها القرآن المكي، الا انك تجد القرآن المدني في العبادات وفي الاحكام يزين الآيات بأسماء الله وصفاته. غفور رحيم، حكيم عليم. الله ايه الحكاية؟ أتأمل قضية الاعتقاد. القضية الاعتقاد بدأت في مكة وتربت عليها الأمة واستقبلت شرع الله جل وعلا، ولم تنتهي حتى مات الحبيب محمد بن عبد الله. حتى في أحكام، في الأحكام تجد آيات الأحكام مزيلة بأسماء الله وصفاته، تجد آيات العبادة مزيلة بأسماء الله وصفاته. فكأن الحق جل وعلا يقول لأمة سيد الخلق حياة محمد بن عبد الله كلها لا إله إلا الله. يبقى في المدينة المقيمة كأنه البدء الامر ومنتهى الامر. ولذلك قلنا ان الحق جل وعلا جاء بها بيضاء ناصعة كما اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قلنا ان سنة الاعتقاد تختلف عن بعض سنن هذا الدين في امور متعددة، منها انها قطعية الثبوت. جاء الادلة من اكثر في كتاب الله في سنة النبي تواتر النقل جاءت من جهات المتعددة قطعية الثبوت قطعية الدلالة انا معها اجتهاد ما حدش يجتهد في العقيدة ما يجتهدش في العقيدة قال ايوه لانها قطعية الدلالة لا اجتهاد مع النص نص صراحة على ان من خالف التوحيد اشرك بالواحد الجليل ولذا تجد هذه السنة من سنن الدين كله تميزت بهذه الميزات الثلاث الميزة الاولى قطعية الدلالة قطعية الثبوت كذلك نص الحق جل وعلا على ان المخالفة فيها تعد شركا بالله جل وعلا ولذا اقرنها بعدم الشرك هل اعبدوا الله ولا تشركوا به الله قد تختلف عن سنن الاعتقاد كلها عن سنن اهل السنة والجماعة تختلف عنها انها جاءت من طرق شتى قطعية الثبوت قطعية الدلالة ليه؟ قال لأنها منصوص عنها بالآيات المحكمة وبأحاديث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد معها ما يجيش واحد يجيب لي كده نص ويرويه وينوي أعناق النص لفهم خاطئ في اللغة ويقول لك أيوه ما هو ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول له أقف عندك أقف عندك أقف عند ما وقف عنده سلف الأمة ولذا كان الشافعي رحمه الله يقول خفوا حيث وقف اصحاب النبي فانهم اعلم بدين الله منكم بلاش فلسفه بقى بطلوا جهل مين اللي يعرف دين الله جل وعلا اصحاب محمد بن عبد الله هم كان الشافعي ونقرا ايضا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم اجمعين كان يقول كفوا ادبوا شويه خلي عندكم ادب نخلي ادب قال ايوه كفوا حيث وقف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اعلموا بدين الله منكم يبقى ناخد الدين عن مين ان ناخد الدين بالسند عن مين عن اصحاب النبي الامين ناخد عنهم ايوه هم اعلموا الناس بدين الله جل وعلا فناخذ عن اصحاب النبي المعصوم لانهم نهلوا من فم سيدي ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه ولذا قلنا في نهاية درسنا الماضي أن الله جل وعلا أقام عليها بيانات ودلائل على هذه العقيدة بيانات ودلائل قد تكون حجة وقد تكون آيات دلالة وقلنا في الدرس الماضي أن هذه البيانات وتلك الدلائل أولها الفطرة ربنا عز وجل بيقيم بيانات وأمور واضحة للناس على قضية العقيدة فقلنا أول بيان من عند العزيز المتعالي جل وعلا الفطرة الحق فطرنا على توحيده فطرة الله التي فطر الناس عليها وقلنا ان الحق جل وعلا قال في سورة الاعراف واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى في عالم كما اشار صاحبه معارج القبور رحمه الله معارج الذر في غار النمل في هذا العالم جمع الله الخلق بكيفية لا يعلمها الا الله واخذ عليهم الميثاق ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا وقلنا ان هنا حكمتان الحكمة الاولى لئلا يدعوا الغفلة والحكمة الثانية لئلا يتشبهوا بآبائهم في الفقر بالله يا رب العالمين الله يبقى الحق قال زي ما قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية قال الحق أخذ العهد على هؤلاء في صلب آدم سواء جاء في الحديث مسح على ظهره أو جمعهم في عالم لا يعلمه إلا الله وقد أشرت في الدرس الماضي حول هذه المسألة وقلت أفعال الله غيب كذات الله فكما لا يمكن للعقل البشري ان يدرك ذاته لا يمكن ان يدرك افعاله جمعهم يعلم كيفية الجمع جمعهم بكيفية الشاهد عن جمع الذي نؤمن به انه اخذ العهد علينا وهو الميثاق اخذ العهد قال ألست بربكم وقلنا واذ اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم والشهادة قد تكون شهادة حال وقد تكون شهادة مقال قال فلان اشهد ان لا اله الا الله شهادة مقال اذبقه قلبه ونطقت به ايات التنزيل خلاص يبقى ممكن تقول شهادة شهادة حال شهادة مقال وشهادة حال قاله شاهدين على انفسهم بالكفر شهادة حال وما دامت الشهادة سواء قد تكون شهادة حال أو شهادة مقال، الشاهد عندنا أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على هذه البشرية قبل أن يخلق آدم أو في ظهر آدم، كما أشار إلى ذلك بعض الأحاديث التي صحت عن النبي وجاء بها الحافظ رحمه الله من أكثر من طريق، وقال للبشرية ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا شهادة حال أو شهادة مقال أن تقول، ابقى أدي حكمة من الحكم لئلا يدعوا إنا كنا عن هذا غافلين، لئلا يدعوا الغفلة، وألا أيضا والأمر الثاني لئلا يقللوا آباءهم في الكفر بالله والشرك بالله جل وعلا. وقلنا هذه الفطرة هي التي أشار إليها ربنا جل وعلا في موطن آخر بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول المعصوم صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه، كما جاء عند الشيخين البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وكما جاء أيضا عن النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا، والحديث له شاهد أيضا عند الشيخين وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. ما الشاهد؟ قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلقت عبادي حنفاء، أي على الحنفية السمحاء على التوحيد. وقال الحبيب حتى يعبر في رواية كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. ولذا قلنا أن المشرك الكافر بالله يعطل فطرة الله جل وعلا فيه، وبهذه الفطرة استشهد الحنفاء. ولذا تجد أهل السير عند الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذا أيضا عند ابن جرير في تاريخه ابن جرير الطبري رحمه الله، بوبوا لنا بابا أسموه باب الحنفاء. أمية بن الصلت، زيد بن عمرو بن نفيل. الشاهد عندنا زيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال عن زيد هذا يبعث يوم القيامة أمة، فكان استشهاد بالفطرة. شوف الفطرة يقول قضية الخلق، قضية الربوبية، قضية خلق. هم يجيبهم يقول يا جماعة يا أهل مكة الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض كلأ، ثم تذبحونها على غير اسم الله جل وعلا. لكن ده قبل بعثة النبي، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الصبة بالسمع سموه كده العلماء سلف الأمة الحنفاء. كان زيد هذا، شوف النبي قال يبعث يوم القيامة أمة، صلى الله على سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. كان مستشهد بالفطرة بقضية الربوبية، يقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض كلاء، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله. كلام نص عليه كتاب ربنا وسنة حبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا جاء عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله في قول الله جل وعلا في تفسير سورة طه، فقولا له قولا لينا لموسى وهارون عليهما السلام، كان يقول أنت الذي من فضل ومنة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت اذهب وهارون إلى فرعون الذي كان باغيا، فقول له هل أنت سويت هذه بلا عمد أرشق بك إذا بانيا، هل أنت سويت هذه أي الأرض بلا وسد أرشق إذا بك بانيا، وقول له من يخرج الشمس في وضح النهار فيصبح ما مست من الأرض ضاحية، وقول له من ينبت الكلأ في الأرض فيحتز في الأرض رابية، ففي ذاك آيات من المليك لمن كان واعيا. كلام ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة طه نسب إلى زيد بن عمرو. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الشيخين البخاري ومسلم، كان في طريقه إلى التنعيم. ابن زيد ابن عمرو هذا، وزيد ابن عمرو بن نفيل يعني عم عمر بن الخطاب، زيد ابن عمرو بن نفيل قابل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معه زيد بن حارثة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة من طعام، معه طعام. فدعوا زيد ابن عمرو أن يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع زيد بن حارثة، فأبى وقال: لا أكل مما ذبح على أنصاركم ولم يذكر اسم الله عليه. طبعا لم يكن مع النبي هذا حتى لا يشتبه على واحد من الناس كان ذلك مع رسول الله، لا، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة من طعام ليس فيها ما ذبح على غيره، على غير اسم الله جل وعلا، او ما ذبح على الانصار، لكن الشاهد في الرواية التي جاءت عند الشيخين انه كان لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وما ذبح على الانصار. وكان كما جاء عند الحافظ رحمه الله كان يركن ظهره على الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله الذي لا اله غيره لا اعرف احدا على الحنفية السمحاء غيره، لا اعرف احدا على الحنفية السمحاء غيره. وكان لما يسمع ان عبد من عباد الله، واحد من الناس ايام الجاهلية، يريد ان يعد جاريته يدفنها حية، يروح له: يا فلان هتدفنها ليه؟ وبالمناسبة برضه عشان نعرف، كان الوأد لا يشيع الا في القبائل الوضيعة، يعني الامر ما كانش عام، عشان لا نفهم ان وأد البنات كان عاما، بل كانت هناك قبائل تشتري هذه الجاريات وتربيها عندها، فالوأد لم يكن الا في بعض القبائل الوضيعة. فكان يعمل زيد بن عمرو لما يسمع برجل من الجاهلية جاءت له جارية يروح يقول له: تعال هتعمل ايه؟ يقول لها: ابن ليش؟ قال: خوفا من الفقر، خوفا من العار، خوف من الفقر والعار، قال: الاثنين انا اكفهم لك. تكفهم لي ازاي؟ قال: الدهالي يطعمها ويكشوها حتى اذا كبرت اعادها الى ابيها، فان ابى ضمها اليه وجعلها عنده حتى يزوجها. يبقى كأن شوف الخصال اللي ذكرت لكن، ولذلك زي ما كان حتى لما جاء عنه ايضا في عند الامام رحمه الله كان يقول: يا معشر قريش احذركم من الزنا فانه يورث الفقر، احذركم اياكم والزنا فانه يورث الفقر. ده مين ده؟ سبحان الله. وهذا الكلام جاء مرفوعا الى سيد ولد عدنان كما رفعه الامام ابن حجر رحمه الله في الزواجر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والزنا فانه يورث الفقر. جاء به في الكبيرة، كبيرة الزنا، قال: اياكم والزنا، ورفعه الى النبي المعصوم محمد بن عبد الله. ورفعه الحافظ ابن كثير ايضا، رفع هذا الكلام الى النبي المعصوم صلوات الله عليه وسلم، يعني نفس الكلام اللي قاله، قال بس الدعوة كانت مقصورة على افراد، لا مقصورة على زيد، على امية، على بعض هؤلاء الحنفاء الذين جاء المعصوم صلى الله عليه وسلم ليحيي هذه الأمة بعد أن كانت ميتة. نعم، يحييها المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها كثيرا ما تصرخ من الجاهلية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تجد الحنفاء صرخوا بها، تجد حتى في زمننا مجرد الراجل لما طلع القمر الروسي، اول ما طلع القمر ووجد الكرة الأرضية تسبح في الفضاء. احنا عارفين عالم المجرة عالم واسع، فين الأرض؟ قالوا هي اللي عاملة زي النقطة هناك دي اللي بتسبح في الفضاء. فالرجل نطق في الفطرة أن هي اللي بتسبح دي، أيوه هي اللي بتسبح. طب وبتعوم ازاي؟ ايه اللي ماسكها؟ قلنا له لو كنت موحدا لعلمت ان الذي يمسكها هو الملك الاعلى. الله اللي يمسك السماوات والارض ان تزول، الا يمسكها الا مالك الامر جل وعلا. اول ما شافها الرجل، يعني يمكن بنشوف احنا صورة عالم المجرة من الارض بتتحرك، يعني بتتحرك دوران الارض حوالين نفسها. الله دي ايه ماسكه؟ اذا في العالم دي واقفه ازاي؟ بتتحرك ازاي؟ ايه اللي ماسكها؟ ايه اللي ماسك السماوات؟ ايه اللي ماسك؟ اللي ماسك هذا من رفعها بلا عمل، اللي ماسك هذه من جعلها موشوكه باوتادها بجبالها كما اخبر ربنا جل وعلا. ولكن الاسباب ما هي الا امور وضعها العزيز المتعال، وهي ممسوكه بقدره الواحد الديان. ولذلك الاعرابي كان عنده في المساله فلسفه احسن من ده. احنا قلنا الرجل الروسي ده اول ما طلع بيفتكر، اول ما طلع اين رب محمد ابن عبد الله؟ يا جاهل يا ابن الجاهل. لكن الاعرابي في الباديه، شوف التعليق من الاعرابي، كان اعلم من ادعياء الادعياء بتوع الزمن، بتوع القنوات التسعه وبتوع عالم الفضاء وبتوع مالهم، الاعلم منه رجل بسيط. البعره تدل على البعير، اثر يدل على المسير، افلا تدل السماوات والارض على اللطيف الخبير. هو على قد، لكن بفلسفته هو اللي على قده دي قدر يعرف ان مش عارفينه ايام صعود القمر. الله الفطره اللي استشهد بها الحنفاء، الفطره ان نطقت على لسان ابي جهل نفسه والله لن نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد بن عبد الله. يا ابا سفيان اما ان لك ان تشهد ان لا اله الا الله؟ قال يا محمد اما هذه فليس في القلب منها شيء. يا جد محمد بن عبد الله لما ضاقت الاسباب امامك ماذا صنعت؟ قال اما الابل فهي لي واما البيت فله رب يحميه. يبقى الفطره اللي بتنطق عند الناس، والحق جل وعلا بيضغط على الجاهليه، بيضغط ويخليها تشهد على نفسها بهذه الفطره. ومن ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ الله. يا ولاد يهبوا يدخلوا البحر وتنقطع الاسباب وتبص تلاقيها هيضيع، اول ما هيضيع دعوا الله مخلصين. دلوقتي مخلص، فلما نجاهم الى البر رجع سن الى هم ايه؟ رجع لطبيعته لاصله. الله لما بات عليه ضغط عليه النطقة الفطره، دعا مخلص. مخلص نخلص ليه؟ قال ايوه بيزيل الغبار الا على الفطره، تنطق الفطره، دعوا الله مخلصين. لما يدفع يرجع الغبار على التوحيد، يهودان ينصران يمجسان يعبر عنه لسانه، يفسد الجهاد المعدل اللي عدله الملك الاعلى على توحيد الربوبيه، فيفسد هذا الجهاد ويعطل فطره الله جل وعلا ويعود الى شركه بالله رب العالمين. هذه واحده قد اشرنا اليها في درسنا الماضي. واما الثانيه من بيانات ودلائل الحق جل وعلا على توحيده فهي الايات من حولنا. الايات من حولنا، ايوه الحق جل وعلا تعرف على الخلق من بابين. الباب الاول باب مفعولاته، والباب الثاني الباب التدبر والتامل في اياته. يبقى عندي كم باب؟ بابين تعرف عليهم الحق على عباده. الباب الاول الباب مصنوعاته في الكون، الباب الثاني قال باب المصنوعات وباب التدبر في ايات التنزيل الذي نزلت على النبي الامين محمد بن عبد الله. ايات مقروءه ومشاهده وايات مرئيه، يبقى دول البابان اللي الحق تعرف على الخلق منهم. لذا يقول ابن القيم رحمه الله وليس ادل على صفات الله جل وعلا من مصنوعات الله، ليس ادل على صفات الله جل وعلا من مفعولاته ومن مصنوعاته. ولذا قال رحمه الله: الله جل وعلا يدعو العباد الى معرفته من بابين، الباب الاول باب مفعولات الحق ومصنوعاته جل وعلا، ودي بقى التعال. ننظر بقى في ايات الخلق الباب الثاني، قال: وفي انفسكم افلا تبصرون. الله في انفسكم، ايوه، قال القرآن لما يجي يتكلم عنك يقول شايف النطفة دي، شوف الاول جت ازاي، عقد وبعد العقد عقدت عليه، وبعد ما عقدت عليه الخلوت بها، وجمع الله جل وعلا بينك وبينها برباط المحبة، لولا المحبة اللي جمع بينك وبينها مش هطيق تشوف خلقتها، فجمع بينكما برباط المحبة، اجتمعت برباط المحبة، وامر الحق جل وعلا النطفة ان تخرج بقوة الشهوة من صلب الرجل ومن طرائب المرأة، كل العملية دي مهبوب، وبعدين جات النطفة، خرجت النطفة، راحت فين؟ قال راحت الرحم، الرحم بنطفة، النقطة مية، نقطة المية دي قال الحق جل وعلا تيجي وهي لسه طالعة من قناة عند المرأة، طالعة لسه بقى البويضة من قناة ما قناة هلو، طالعة كده بتتمشى رايحة فين؟ ده جاي مليون او اكثر من مليونين بيضة، جاية حيوان منوي جاي يقابلوكي، هم يقول لا، كل الملايين دي فيها واحد ماشي بإذن الواحد، رايح فين؟ عارف سكتي، ده معاك ملايين غيره، قال لا انا ماليش دعوة، اللي حواليا دول كلهم ماليش دعوة بيهم، انا عارف طريقي، عارف طريقك، ايوه، ده احنا ملايين، ده الدنيا زحمة، ده هول القيامة، ده نقطة مية فيها ملايين الحيوانات، كله ده ماشي، قال لا، انا ماشي وعارف بقى، عارف فين؟ قال الحق سيرني الى هناك قناة سلوب عشان اقابل بويضة المرأة ويحصل عملية في الاخصار. يا عم الشيخ نقطة المية دي، لما ما تيجي المية لكده تتجلد، تيجي مية اليمين تتجلد، قال لا، في قرار متين. الله ما كانت بتشيل البلاط زمان، ما تعرفوش البلاط، ترانسليشن اترجم لكم، كان ثلاجة، ديفريزر، كان ايام ابويا وابوك، لكن انتوا ايه اللي عرضتوا؟ من يوم ما خلعتوا راسكم لانت عارفين بلاط ولا عارفين حاجة. قال ايه يعني بقى البلاط؟ قال كانت تشيل البلاط مسكينة تتحرك فيه، اوف ده لسه طالعة من قناة فلوب دخلت امبارح وقعت امك على وشها. الله يعني ما وقعتش حبة المية، قال لأن المليكة حفظها بإذنه.
فكما أشرنا إلى كلام الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا تعرف على خلقه من بابين، الباب الأول باب مفعولاته، قال رحمه الله: وليس أدل على صفات الله جل وعلا من مصنوعاته أو من مفعولاته. وهذا في القرآن كثير، نعم جاء في القرآن كثير، وعرضنا شيئا بسيطا منه وقلنا خلق الإنسان وهو أقرب ما يتفكر فيه العبد أنت. فالمرء كما أشرنا لو نظر إلى بدء الخلق، وقلنا إن الحق جل وعلا جمع بين الزوج والزوجة، جمع بينهم بسلاسل المحبة وسلاسل الشهوة، فاجتمع فخرجت هذه من الصلب وتلك من الطرائف، وعرفت طريقها بإذن ربها جل وعلا حتى حدثت عملية الإخصاب. وقلنا المسألة التي أشرنا إليها، قلنا ومع ذلك بين الحق جل وعلا أن هذا المكان الذي وضعت فيه تلك البويضة أو هذه النطفة قرار مكين. ولذا قال: نساؤكم حرص لكم. والحرص كما هو معروف الفلاح بيحرص ويجي رمي حبة البذور، ينزلوا يتعلقوا تحت في الأرض بيضغطوا، برضو لو نظرت أيضا إلى الطبقات تجد أنها كالحرص، فبيجي حتى بعد عملية الإخصاب تحصل عملية العلقة، تمسك بقى فيها، تمسك علقة يعني حاجة صغيرة، حتى سمى العلماء البرغوث علقة. علقة ليه؟ لأنه بيجي ماسك في أفات ما يجيبكش، حتى
حتى جاي من اخر الدنيا بيشم ريحه ترميه في الدرجه الثالثه يجي لك الدرجه الاولى. ما هو جاي معاك هو كيف انت ومسموه علقه ليه ترميه تيجي رامي بالربع عالق اهو عالق جاي معاك ورميته فبصت لقيت رحت قدام جلس ثاني قام قالوا عليه علقه علقه يعني بيعلق ايه الله بقى علقه قال ومع ذلك جاء في الحديث العلقه الصغيره دي شق لها سمعها وشق لها بصرها وبعدين قالوا شق لها اعضاءها وجعلها توحد ربها. العلقه الموجوده دي او العلقه اللي انت شايفها بصر وسمع وغير الله لكن بعد 120 يوم حديث صحيح امام مسلم انت اكتمال خلق بقى لدخول الروح. ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون مثلها علقه ثم يكون مضغه كبرت شويه كبرت مضغه اها بقدر ما يخرج من بين الاسنان المنضوغ كبرت من علقه لمضغه. بعد كده قال يامر الملك ان ينفخ فيها الروح ينفخ فيها الروح يكتب اجله يكتب شقي يكتب الله ما هو ده مكتوب المكتوب في علم المليك الاعلى قبل ان يوجد ادم عليه السلام وقبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كما اخبر بذلك الحبيب محمد بن عبد الله هذا علم الله وذاك علم الملك هذا علم الحق ولذلك الحق يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب علم الملك على ده علم الملك الاجل عند المليك الاعلى هياكل منين من ذي المليك الاعلى مقادير الامور قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الامور والاشياء قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة هذا ما قاله الحبيب وجاء في سنن النساء يعني النبي الامين صلى الله عليه واله وسلم نطفه النطفه الخلق تكون تطور ويجي خطيبنا فيها يقول شوف الانسان اللي شايف اطوال الخلق ده شوف استغرقت اطوال خلق الانسان في اكثر من موضع ولذلك يقول بدل الانسان ما اكثره ما بصش لاصله ليه ما يشوف اصله فين من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره وبعد ما خلق وقدر ثم السبيل طالع منين قال من عمق رحم قد يكون 5 سم 2 سم 3 سم مش ممكن تخرج بهذا الحجم الا بامر المليك الاعلى هتطلع ثم السبيل يسره لو ما يسروش اعملوا قيصرية لو ما يسروش ماتوا هنادي لو ما يسروش التأثير قال من عند الواحد الجليل جل وعلا ومن قتل ما اكثره قتل الانسان ما اكثره يشوف اوله فين ولذلك شوف يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك ويجي خاطب النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في اول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق اسمعني لي يا رب قال لان بالقضية اللي هتفضل امام البشرية يتحدى بها الخلق وفي انفسكم افلا تبصرون وديني فين الروح من عالم الحق جل وعلا من عند المليك الاعلى جل وعلا وريني فين بل هحدث لك مكانها حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون وريني بقى هتعمل ايه ويقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق من اللي هيرقى لا ده معنى من المعاني امال قال اما ان تكون من الرقية يعني هاتوا كل اطباء الدنيا اللي عندكم هل يقدروا يرجعوها هم عارفينها ايه كنها ايه صفتها في محلها ايه هي قال من عند المليك الاعلى يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل هذا التحدي الالهي يقول قتل الانسان شوف بداية المسألة جاية منين خلق فاحسن وسوى وخلقه على صورته كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره ابن القيم وجاء به من اكثر من طريق عن النبي الامين صلوات الله وسلامه عليه يقول له ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ويجي الاصل الخلق في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ادي الاصل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين قرار متين. ايوه اتنططي يا ام ابراهيم زي ما عجبك بتنطط. الله ده يمكن يكتمل يقع لكن وهو نطف التحدي بقى نقطه ميه ما بتقع. لكن احيانا يكتمل يقول الرحم مش متحمل اعملوا لها ربط رحم. الله ده كيف ما عملت ورينا الطب بتاعكم بقى الطب ايه يا ابو طب طب من بقص انت فاهم حاجه. قال وهي نطفه لسه نقطه ميه الرب البريه يقول في قرار مكين. الله اسبابكم بقى معاكم بقى لما بقى اسبابكم معاكم هم يقولوا وردوني بقى هتعمل ايه الاسباب من غير العزيز الوهاب. اهي كانت نطفة ولذلك يقول رحمه الله حتى في الجنين يقول تأمل حالك وانت جنين في بطن امك. شوف الحق قال تأمل حالك شوفوا اكلك منين قربت السرة في السرة كلام الشيخ رحمه الله واطعمك من طريق واحد لما نزلك وعرف ان عينيك هتبدأ تتفتح على الدنيا انا عارفه طماع لانني اللي خلقته عارف بدل السكة اعطت سكتين. الله فطموك قال بدل السكة السكتين اداك اربعة اثنين من المطعومات واثنين من المشروبات. قال يا رب عاش على الايمان والتوحيد فمات. قال بدل الاربعة اعطيته ثمانية فكلما اخذت ضعف كل ما خد ضعف يبقى كل مرة يزودني حتى قال رحمه الله ولو انصف العبد خالقه جل وعلا لعلم ان فضل الله جل وعلا عليه فيما اخذه اعظم من فضله عليه فيما اعطاه. فالاخذ الفضل في الشكل ده تفضل شايف انه منع لكنه عطاء. ولذا اشرنا مرة وقلنا كل حرمان يعد حرمان الا السلب من الله فانه عطاء. لما ياخذ منك يبقى بيديك. ولذا قال في اول سورة بقى المؤمنون كما اشرنا قال ولقد خلقنا الانسان هذا والارض من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الى ان قال فكسونا العظام لحمة. لسه قريب محتارين يا ترى خلايا اللحم ولا خلايا العظام. ايه اللي يبدأ يناول في التكوين خلايا اللحم خلايا العظام خناقة في جزء من آية فكسونا العظام لحمة. يبقى المسألة ان علمها رب البرية لخير خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأمر الأمة ان تتأمل وتتدبر. مش يقول لك العقل البشري دلوقتي قال لي يقول لك احنا عندنا بقينا في مجتمعات يقول لك احنا ايام كاف جيم يعني كبر الجمجمة. قال اللي هم حلوين فيه كاف جيم كبر دماغك. قال ما فيش عندنا كبر دماغك. كل احاديث النبي دعوة الى التأمل. امسك الصحيحين كده هات الحديث حتى الحديث المشهور في باب الصلاة النبي يقول لو ان نهرا في باب احدكم يغتسل منه كل يوم. الله بتربط عنا به قال بواقع الحياة بعطاء الملك الاعلى في المياه. بص لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ايبقى ذلك من برمه شيء. بتدينا مثل وتشبيه. قال ايوه ما بخليش العقل في اجازة ويجي يقول ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر ووقع في نفسي انها النخلة فاستحييت من النبي صلى الله عليه واله وسلم. والشاهد ان القرآن جاء دعوة فكرية. ولذا من ايات اليقين في العقيدة من ايات اليقين التأمل والتدبر والتعقل والتفكر. تأمل تدبر تعقل تفكر دي كلها ايات اليقين لمن وحد الواحد الجليل جل وعلا. ولذا قلنا اول امر بدأنا به قلنا انت ما قدرتش تطلع من نفسك مش قادر تعرف ذاتك. هم يقول اانتم اشد خلقا ام السماء. انا ما طلعتش من هنا. يقول عرفت ان انت عايز دماغك يشتغل شوي. ومشيخ يعلق يقول سبحان الله يظن الناس ان العبرة في التأمل في السماء هي لمجرد ان ينظر الى زرقتها ولكنه يقول رحمه الله قال فهذا امر يستوي فيه الانسان مع الحيوان. هم نفكر ازاي
أننظر إليها كما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطت السماء وحق لها أن تطئ به يا رسول الله. ما من موضع قدم في السماوات إلا وفيه ملك ساجد، آخر راجع، آخر قائم، آخر مبدأ، آخر ذاكر، آخر خد. الله كل السماء المليان اللي فوائده مليان. الدهب من رقيق جبت منين؟ من الموقوف على ابي هريرة رضي الله عنه قال ابو هريرة بينما نحن في المحشر اذ سمعنا حسا صوتا شديدا قال فبينما نحن كذلك اذ اشرقت الارض بنور ربها ونزل اهل السماوات الدنيا بمثل من في الارض مرتين الله. بعد كده قال ثم سمعنا حسا اشد فاذا باهل السماء الثانيه ينزلون كمن نزل من السماء الاولى ومن في الارض من انسها وجنها مرتين وهكذا التضاعف هكذا التضاعف حتى قال ابو هريره رضي الله عنه حتى ينزل اهل السماوات السبع وهم مثل من نزل من الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه ومثل من في الارض مرتين خلق الله لا يعلمه الا الله وما يعلم جنود ربك الا هو. ثم قال رضي الله عنه ثم ينزل ربكم في ظلل من الغمام والملائكة تحمل عرشه لهم تسبيح وتسجيد يقولون سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت فينادي الله جل وعلا في أعظمه في خلقه قال جل وعلا يا خلقي يا عبادي لقد استمعت إليكم منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا واليوم استمعوا إلي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. والشاهد في الموقوف على ابي هريره ان هذا هو فكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينظر الى السماء الاولى اطق وحقا لها الا تحط نعم يا رسول الله موضع قدم فيها ملك ساجد راكع هذا هو نظر النبي المعصوم ولذا قال الحق أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها نعم إحكاما ورفعا بلا أعمدة وما فيها من جنود لا يعلمها إلا الواحد المعبود جل وعلا لذا قال الحق جل وعلا لسيد الخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقام ليله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وفي طرق الحديث وقد أنزل علي الليلة قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب قال ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبر فيها ويقول بينما عبد من عباد الله مستلق على ظهره إذ رأى السماء فقال أعلم أن لك ربا خالقا فنظر الله إليه فغفر له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. هذه آيات الله جل وعلا وتلك الفطرة. أما السؤال الذي يهمنا في قضية العقيدة هل الفطرة وهل آيات الله جل وعلا تعد آيات دلائل أم آيات حجة؟ وما الفرق بين آيات الدلائل وآيات الحجة؟ هذا هو محور حديثنا في درسنا القادم من مشيئة الله. أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.